ونسأل الله التوفيق. ما أدري كان عند الشيخ سليمان التعليق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. أما بعد، فلا عبرة بعد عروس، وقد تكلم شيخنا فأجاد وأفاد وما ترك فائدة تزاد، ولكن من بعد بيان بعض الأمور التي رأيت أنه يحسن يعني التنبيه عليها في هذا المقام، لا شك أن موضوع البيعة موضوع عظيم، وهو من الأصول الشرعية العظيمة، وبيان المدرس لهذا الأمر أمر يؤجر عليه إن شاء الله عز وجل إن احتسب فيه. وينبغي للمعلم ولغيره حتى للخطباء أن يبين معنى البيعة أولا، ما هو المراد بالبيعة، والبيعة معناها أن يعتقد الإنسان بقلبه أن ولي الأمر القائم ولي أمره، وأنه يجب عليه أن يسمع ويطيع له في غير معصية الله فيما استطاع، وأن يعتقد بهذا أنه أصبح لولي الأمر في عنقه البيعة. وليس من لازم البيعة عند أهل العلم أن يذهب الإنسان ويصافح، وإنما البيعة تحصل بهذا، ومن آدابها وكمالها أن يحصل الذهاب والمصافحة. وليس الأمر كما يقول بعض الناس، يقول أنا لم أبايع لأنه لم يذهب.
من أنت؟
ثم ينبغي للمعلم أن يعلم الطلاب أن البيعة إذا حصلت من أهل الحل والعقد في البلد وجب على العامة جميعا اتباعهم في هذا، واعتقاد البيعة لولي الأمر المسلم، وأن البيعة لازمة لعوام البلد، وإن لم يذهب أحدهم إلى ولي الأمر فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم تذهب إليه كل عجوز وكل رجل وكل صبي لمبايعته بمصافحته، وإنما تحصل البيعة العامة ويحصل من أهل الحل والعقد يعني المصافحة ونحو هذا. ثم ينبغي على المدرس أن يعلم الطلاب أنه لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة وهو لا يعتقد أن في عنقه بيعة لولي أمره، برا كان ولي الأمر أو فاجرا، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. ويبين للطلاب أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فيبين للطلاب خطورة الأمر ووجوب اعتقاد هذا ووجوب حصول هذا الأمر منهم ووجوب اتباع أهل الحل والعقد. كما ينبغي له أن يبين لهم أن البيعة تحصل لولي أمر المسلمين عامة في حال وجود خليفة واحد، وتحصل لولي أمر المسلمين في القطر في حال تعدد الأئمة كما هو الحال اليوم. وليست البيعة كما يظن البعض خاصة بالخليفة العام الذي يكون لكل المسلمين في كل الأقطار، ويبين لهم هذا وينقل إجماع أهل العلم الذي نقله شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب والشيخ الإمام الشوكاني وغيرهم من أئمة أهل العلم، وهو إجماع سكوتي تتابع عليه العلماء من عهد الأئمة إلى اليوم، أنه في حال الاضطرار ووقوع التعدد يستساغ هذا ويجوز، ويكون لكل ولي أمر في قطره بيعته وشأنه. كما ينبغي للمعلم أن يعلم الطلاب أن البيعة ليست قلادة يضعها الإنسان باختياره وينزعها متى ما شاء، وإنما إذا حصلت البيعة لزمت المسلم ولا يجوز له أن يخرج عنها، ولا يجوز له أن ينزعها من عنقه، فيكون الأمر باختياره كما هو حال أهل الاضطراب في كثير من البلدان. كما ينبغي للمعلم ولغيره أن يعلم الناس الآثار المترتبة على البيعة، وهي آثار شرعية وواجبات مرعية ينبغي أن يتنبه لها، وأولها بعد اعتقاد إمامة ولي الأمر السمع والطاعة له في غير معصية الله، وأنه يجب أن يسمع له ويطاع في كل أمر أمر به ما لم يأمر بمعصية، والمعصية في شرعنا هي ترك الواجب أو فعل الحرام، وما عدا هذا فليس بمعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في هذا الأمر مع بقاء الطاعة في غيرها. ويجب على المتحدث أن يبين للناس أن هذا السمع والطاعة واجب على كل حال ما دام في غير معصية الله، سواء نشطت أو لم تنشط، سواء كنت تحت الولاية في عسر أو كنت تحت الولاية في يسر، حتى لو رأيت أنهم قد استأثروا عليك وعلى أهلك وعلى قبيلتك وعلى من معك بالوظائف والأموال، أنه يجب عليك أن تسمع وتطيع، وينبغي عليه أن يستحضر الأدلة في هذا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحكم هذا الباب إحكاما عجيبا حتى لم يترك للشيطان مدخلا يدخل منه من باب. فإن جاء الشيطان للإنسان من جهة الدين فقال الطاعة إنما هي لأمثال أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أما هؤلاء ففساق، هؤلاء ليسوا أهل يعني تدين، سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب. وكما قال عدي رضي الله عنه قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى ولكن نسألك عن طاعة من فعل وفعل وذكر الشر، فقال اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، وقال ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. والأدلة في هذا الباب كثيرة. وإن جاء الشيطان للإنسان كما يأتي لبعض الناس من جهة الدنيا وقال هذا في الأمراء أهل العدل الذين يعطون الناس حقوقهم، أما هؤلاء بزعمه فلا يعطون الناس حقوقهم فلا نعطيهم حقوقهم لأن العين بالعين، سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فقد قام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله الثانية فأعرض عنه، فلما سأله الثالثة أو الرابعة قال اسمعوا وأطيعوا، ثم جاءت القاعدة الشرعية العظيمة فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، والكل مسؤول بين يدي الله عز وجل. يبين هذا ويبين هذا الأثر ويضرب صورا يفهم منها الناس معنى السمع والطاعة في غير معصية الله، ومنها توقير ولي الأمر وإعظامه بالمقام الذي جعله له الشرع ومعرفة مكانه، ومنها عدم سب ولي الأمر إذا كان سباب المسلم فسوقا فهو في حق ولي الأمر أعظم. وقد كان كبار الصحابة رضوان الله عليهم ينهون عن سب الأمراء، وهكذا كان السلف يفعلون، يعلم طلابه ويعلم الناس أن من حقوق البيعة ألا تغش أميرك، وألا تغشه بقلبك، وألا تغشه بفعلك، وألا تغشه بقولك، وألا تسبه، وألا تنشر أخطاءه، وأن تذب عن عرضه. وهذا فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو دين، إنما يفعل ديانة وليس من أجل أحد من الناس. ويغرس في نفوس طلابه وفي نفوس الناس أن هذه الأمور ليست من العادات وليست من أمور الدنيا، بل هي أمر ديني شرعي أصيل كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يجعلونه في العقيدة ولا يجعلونه في الفقه. يعلم هذا ويغرس في أبنائه وطلابه هذه المعاني العظيمة المترتبة على البيعة، ويبني كلامه على الأدلة. وينبغي لكل متكلم أن يحدث الناس بمقدار ما يفهمون وبمقدار عقولهم. فمدرس الابتداء له شأن، ومدرس المتوسط له شأن، ومدرس الثانوي له شأن، لكن يكون في إطار ما ذكرنا مما دلت عليه الأدلة الشرعية. لست بمعلم وإنما مذكر، فينبغي علينا نحن أن نعتقد هذا الأمر في أنفسنا، وأن ننقله إلى غيرنا، وأن نسعى لجمع الناس على هذه الولاية الشرعية. والله من الشرف الشرعي للإنسان أن يكون ساعيا في جمع قلوب الناس على ولي أمر هذا البلد، وهو من الواجبات على من كانت عنده قدرة في هذا الباب. فأسأل الله عز وجل أن يعين الجميع. وكما أشار شيخنا ومعلمنا حفظه الله أن ينبغي أن ننظر إلى من فقد النعم حتى نعرف عظيم النعمة التي نحن فيها. ننظر إلى من حولنا من البلدان، وننظر إلى من حولنا من الناس، بل ننظر إلى من حولنا من الناس الذين يعيشون معنا وقد غيبتهم عواطفهم وأهواؤهم عن شرف السنة. فنحمد الله عز وجل أن وفقنا إلى محبة السنة وإلى طلبها على علمائها، ونشكر الله على هذه النعمة، ومن شكرها أن نعرف عظيم ما نحن فيه، ونسعى إلى اجتماعنا على السنة، ونضع نصب أعيننا، كن في السنة حبلا يجمع ولا تكن سيفا يقطع. نبحث عن الأمور التي تجمعنا على السنة، لأنها هي عليها الاجتماع، واجتمع عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل اجتماع على غيرها مزيف وكذب. وإذا نشأ بين الإخوة، والأمر الحقيقة لكن لا بأس أن أقول شيئا بسيطا فيه وإلا خرج عن الموضوع، إذا نشأ بين الإخوة أمر رأوا أنه يفرق كلمتهم ويمكن الاستغناء عنه فلنستغني عنه، لأن الاجتماع من أعظم المقاصد الشرعية على السنة، وليس اجتماع أهل الحزبيات والأهواء. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للقيام بالواجب، وأن يفقهنا في دينه. وأعتذر أن يعني قطعت نهرا عذبا نستفيد منه جميعا، لكني كحال التلاميذ مع شيوخهم، والشيخ عبد الرحمن شيخي سابقا ولاحقا، وأسأل الله عز وجل أن يعلي منزلته وأن يجزيه عنا خير ما جزى شيخا عن تلاميذه. فنطلب من الشيخ أن يواصل الفوائد التي يعني نفرح بها، لكن أعقب أو أذكر شيئا فيما يتعلق ببيعة ابن عمر رضي الله عنهما لعبد الملك بن مروان، حيث ذكر أهل العلم أن هذا الحديث دليل على أن البيعة تكون للوالي المتغلب بأي طريق تغلب، سواء تغلب بالسيف أو تغلب بالوراثة او تغلب ب يعني عهد السابق للاحق او نحو هذا، فان البيعة تكون هكذا. وحتى لو لم يكن الخليفة او الامام او ولي الامر مرضيا فان البيعة تكون يعني له. وابن عمر رضي الله عنهما اعطى عبد الملك البيعة، ثم عندما حصل نقض البيعة جمع بنيه وقال لهم إنا قد أعطينا هذا الرجل البيعة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان، ولست أعلم غدرا إلا أن يكون الإشراك بالله أعظم من أن يعطي الرجل الرجل البيعة على الكتاب والسنة ثم يقاتله عليها، أو كما قال رضي الله عنهما. وهذا من فوائد هذا الحديث، وأستمعكم العذر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير، بارك الله فيك، أثابك الله الأخ سليمان على هذه على هذا البيان والتوضيح في هذا الأمر المهم في هذه الساعة وفي هذه الأيام وهذا الوقت. فإنه كما ذكر المدرس وغير المدرس يبين هذا الأمر العظيم، وكما قلت لكم فرحنا به أنه وفقنا إلى السنة وولاة أمورنا يمشون على السنة،
ونسأل الله التوفيق. هذا الذي كان عند الشيخ سليمان التعليق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. أما بعد، فلا عبرة بعد عروس، وقد تكلم شيخنا فأجاد وأفاد وما ترك فائدة تزاد، ولكن من باب بيان بعض الأمور التي رأيت أنه يحسن يعني التنبيه عليها في هذا المقام. لا شك أن موضوع البيعة موضوع عظيم، وهو من الأصول الشرعية العظيمة، وبيان المدرس لهذا الأمر أمر يؤجر عليه إن شاء الله عز وجل إن احتسب فيه. وينبغي للمعلم ولغيره حتى للخطباء أن يبين معنى البيعة أولا، ما هو المراد بالبيعة، والبيعة معناها أن يعتقد الإنسان بقلبه أن ولي الأمر القائم ولي أمره، وأنه يجب عليه أن يسمع ويطيع له في غير معصية الله فيما استطاع، وأن يعتقد بهذا أنه أصبح لولي الأمر في عنقه بيعة. وليس من لازم البيعة عند أهل العلم أن يذهب الإنسان ويصافح، وإنما البيعة تحصل بهذا، ومن آدابها وكمالها أن يحصل الذهاب والمصافحة. وليس الأمر كما يقول بعض الناس، يقول أنا لم أبايع لأنه لم يذهب.
من أنت؟
ثم ينبغي للمعلم أن يعلم الطلاب أن البيعة إذا حصلت من أهل الحل والعقد في البلد وجب على العامة جميعا اتباعهم في هذا، واعتقاد البيعة لولي الأمر المسلم، وأن البيعة لازمة لعوام البلد، وإن لم يذهب أحدهم إلى ولي الأمر فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم تذهب إليه كل عجوز وكل رجل وكل صبي لمبايعته بمصافحته. وإنما تحصل البيعة العامة ويحصل من أهل الحل والعقد يعني المصافحة ونحو هذا. ثم ينبغي على المدرس أن يعلم الطلاب أنه لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة وهو لا يعتقد أن في عنقه بيعة لولي أمره برا كان ولي الأمر أو فاجرا، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. ويبين للطلاب أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فيبين للطلاب خطورة الأمر ووجوب اعتقاد هذا ووجوب حصول هذا الأمر منهم ووجوب اتباع أهل الحل والعقد. كما ينبغي له أن يبين لهم أن البيعة تحصل لولي أمر المسلمين عامة في حال وجود خليفة واحد، وتحصل لولي أمر المسلمين في القطر في حال تعدد الأئمة كما هو الحال اليوم. وليست البيعة كما يظن البعض خاصة بالخليفة العام الذي يكون لكل المسلمين في كل الأقطار. ويبين لهم هذا وينقل إجماع أهل العلم الذين قالوا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب والشيخ الإمام الشوكاني وغيرهم من أئمة أهل العلم، وهو إجماع سكوتي تتابع عليه العلماء من عهد الأئمة إلى اليوم، أنه في حال الاضطرار ووقوع التعدد يستساغ هذا ويجوز ويكون لكل ولي أمر في قطره بيعته وشأنه. كما ينبغي للمعلم أن يعلم الطلاب أن البيعة ليست قلادة يضعها الإنسان باختياره وينزعها متى ما شاء، وإنما إذا حصلت البيعة لزمت المسلم ولا يجوز له أن يخرج عنها ولا يجوز له أن ينزعها من عنقه، فيكون الأمر باختياره كما هو حال أهل الاضطراب في كثير من البلدان. كما ينبغي للمعلم ولغيره أن يعلم الناس الآثار المترتبة على البيعة، وهي آثار شرعية وواجبات مرعية ينبغي أن يتنبه لها. وأولها بعد اعتقاد إمامة ولي الأمر السمع والطاعة له في غير معصية الله، وأنه يجب أن يسمع له ويطاع في كل أمر أمر به ما لم يأمر بمعصية، والمعصية في شرعنا هي ترك الواجب أو فعل الحرام، وما عدا هذا فليس بمعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في هذا الأمر مع بقاء الطاعة في غيرها. ويجب على المتحدث أن يبين للناس أن هذا السمع والطاعة واجب على كل حال ما دام في غير معصية الله، سواء نشطت أو لم تنشط، سواء كنت تحت الولاية في عسر أو كنت تحت الولاية في يسر، حتى لو رأيت أنهم قد استأثروا عليك وعلى أهلك وعلى قبيلتك وعلى من معك بالوظائف والأموال، أنه يجب عليك أن تسمع وتطيع، وينبغي عليه أن يستحضر الأدلة في هذا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحكم هذا الباب إحكاما عجيبا حتى لم يترك للشيطان مدخلا يدخل منه من باب. فإن جاء الشيطان للإنسان من جهة الدين فقال الطاعة إنما هي لأمثال أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أما هؤلاء ففساق، هؤلاء ليسوا أهل يعني تدين. سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب وكما قال عدي رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى ولكن نسألك عن طاعة من فعل وفعل وذكر الشر. فقال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. وقال: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. والأدلة في هذا الباب كثيرة. وإن جاء الشيطان للإنسان كما يأتي لبعض الناس من جهة الدنيا وقال: هذا في الأمراء أهل العدل الذين يعطون الناس حقوقهم، أما هؤلاء بزعمه فلا يعطون الناس حقوقهم فلا نعطيهم حقوقهم لأن العين بالعين، سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فقد قام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله الثانية فأعرض عنه، فلما سأله الثالثة أو الرابعة قال: اسمعوا وأطيعوا. ثم جاءت القاعدة الشرعية العظيمة: فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، والكل مسؤول بين يدي الله عز وجل. يبين هذا ويبين هذا الأثر ويضرب صورا يفهم منها الناس معنى السمع والطاعة في غير معصية الله. ومنها توقير ولي الأمر وإعظامه بالمقام الذي جعله له الشرع ومعرفة مكانه، ومنها عدم سب ولي الأمر إذا كان سباب المسلم فسوقا فهو في حق ولي الأمر أعظم. وقد كان كبار الصحابة رضوان الله عليهم ينهون عن سب الأمراء، وهكذا كان السلف يفعلون، يعلم طلابه ويعلم الناس أن من حقوق البيعة أن لا تغش أميرك، وأن لا تغشه بقلبك، وأن لا تغشه بفعلك، وأن لا تغشه بقولك، وأن لا تسبه، وأن لا تنشر أخطاءه، وأن تذب عن عرضه. وهذا فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو دين، إنما يفعل ديانة وليس من أجل أحد من الناس. ويغرس في نفوس طلابه وفي نفوس الناس أن هذه الأمور ليست من العادات وليست من أمور الدنيا، بل هي أمر ديني شرعي أصيل كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يجعلونه في العقيدة ولا يجعلونه في الفقه. يعلم هذا ويغرس في أبنائه وطلابه هذه المعاني العظيمة المترتبة على البيعة، ويبني كلامه على الأدلة. وينبغي لكل متكلم أن يحدث الناس بمقدار ما يفهمون وبمقدار عقولهم. فمدرس الابتداء له شأن، ومدرس المتوسط له شأن، ومدرس الثانوي له شأن، لكن يكون في إطار ما ذكرنا مما دلت عليه الأدلة الشرعية. لست بمعلم وإنما مذكر، فينبغي علينا نحن أن نعتقد هذا الأمر في أنفسنا وأن ننقله إلى غيرنا، وأن نسعى لجمع الناس على هذه الولاية الشرعية. والله من الشرف الشرعي للإنسان أن يكون ساعيا في جمع قلوب الناس على ولي أمر هذا البلد، وهو من الواجبات على من كانت عنده قدرة في هذا الباب. فأسأل الله عز وجل أن يعين الجميع. وكما أشار شيخنا ومعلمنا حفظه الله أن ينبغي أن ننظر إلى من فقد النعم حتى نعرف عظيم النعمة التي نحن فيها، ننظر إلى من حولنا من البلدان، وننظر إلى من حولنا من الناس، بل ننظر إلى من حولنا من الناس الذين يعيشون معنا وقد غيبتهم عواطفهم وأهواؤهم عن شرف السنة. فنحمد الله عز وجل أن وفقنا إلى محبة السنة وإلى طلبها على علمائها. ونشكر الله على هذه النعمة، ومن شكرها أن نعرف عظيم ما نحن فيه، ونسعى إلى اجتماعنا على السنة، ونضع نصب أعيننا، كن في السنة حبلا يجمع ولا تكن سيفا يقطع. نبحث عن الأمور التي تجمعنا على السنة، لأنها هي عليها الاجتماع، واجتمع عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل اجتماع على غيرها مزيف وكذب. وإذا نشأ بين الإخوة، والأمر الحقيقة لكن لا بأس أن أقول شيئا بسيطا فيه وإلا خرج عن الموضوع، إذا نشأ بين الإخوة أمر رأوا أنه يفرق كلمتهم ويمكن الاستغناء عنه فلنستغني عنه، لأن الاجتماع من أعظم المقاصد الشرعية على السنة، وليس اجتماع أهل الحزبيات والأهواء. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للقيام بالواجب، وأن يفقهنا في دينه. وأعتذر أن يعني قطعت نهرا عذبا نستفيد منه جميعا، لكني كحال التلاميذ مع شيوخهم، والشيخ عبد الرحمن شيخي سابقا ولاحقا، وأسأل الله عز وجل أن يعلي منزلته وأن يجزيه عنا خير ما جزى شيخا عن تلاميذه. فنطلب من الشيخ أن يواصل الفوائد التي يعني نفرح بها، لكن أعقب أو أذكر شيئا فيما يتعلق ببيعة ابن عمر رضي الله عنهما لعبد الملك بن مروان، حيث ذكر أهل العلم أن هذا الحديث دليل على أن البيعة تكون للوالي المتغلب بأي طريق تغلب، سواء تغلب بالسيف أو تغلب بالوراثة أو تغلب يعني عهد السابق للاحق أو نحو هذا، فإن البيعة تكون هكذا. وحتى لو لم يكن الخليفة أو الإمام أو ولي الأمر مرضيا فإن البيعة تكون يعني له. وابن عمر رضي الله عنهما أعطى عبد الملك البيعة، ثم عندما حصل نقض البيعة جمع بنيه وقال لهم إنا قد أعطينا هذا الرجل البيعة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان، ولست أعلم غدرا إلا أن يكون الإشراك بالله أعظم من أن يعطي الرجل البيعة على الكتاب والسنة ثم يقاتله عليها، أو كما قال رضي الله عنهما. وهذا من فوائد هذا الحديث، وأستمعكم العذر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير، بارك الله فيك، أثابك الله الأخ سليمان على هذا البيان والتوضيح في هذا الأمر المهم في هذه الساعة وفي هذه الأيام وهذا الوقت. فإنه كما ذكر المدرس وغير المدرس يبين هذا الأمر العظيم، وكما قلت لكم فرحنا به أنه وفقنا إلى السنة وولاة أمورنا يمشون على السنة.